أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا والعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. اليوم 25 من هذا الشهر شهر شوال الهدم يصادف ذكرى شهادة الإمام الصادق صلوات الله عليه، ولا يزال مرقده الشريف مهدوما بفتوى الزنادقة النواصب أبناء الحرام العلماء الوهابيين وبتنفيذ الزنادقة النواصب أبناء الحرام الملوك السعوديون لعنة الله عليهم أجمعين. الموضوع السيرة العسكرية الشريفة. أم الإمام العسكري صلوات الله عليهما لها أكثر من اسم، بس المختار حسب رأي البعض سليل فعيل بمعنى مفعول أي مسلول يعني منزوع منتزع من شيء. لما أدخلت سليل أم الإمام العسكري عليه السلام على الإمام الهادي عليه السلام، هي مو حرة، هي أمة، يعني تعتبر في جملة الإماء وليس في جملة الحرائر، ومو مشكلة، الأصل الدين وما أشبه. فلد امرأة عظيمة تكون أما أي عبدة مو مشكلة، والحرة إذا تكون مرفوضة فلا تفيدها الحرية. فأم الإمام العسكري مو حر أنا، أما شوف المدح، لما أدخلت هاي الأمة اللي اسمها سليل أم الإمام العسكري، لما أدخلت على الإمام الهادي عليه السلام جابوه للإمام الهادي، فالإمام الهادي اختارها كزوجة فصارت أم الإمام العسكري. قال هذا تعليق الإمام الهادي، سليل هاي المرأة اللي اسمها سليل مسلولة منزوعة، هسه شوفوا الصفات من الآفات والآهات والأرجاس والأنجاس، شوف كم صفة آمين. جد رسول الله صلى الله عليه وآله إسماعيل النبي على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام. من أمه؟
هاجر.
هاجر أما مو حرة، مو حرة. ورسول الله أفضل الموجودات على الإطلاق من أما مو من حرة. سليل مسلول من الآفات والآهات والأرجاس والأنجاس. هاي كلمة فتح. ثم قال لها الإمام الهادي، توجه إلى سليل نفسها، قال: سيهب الله عز وجل لك حجته على خلقه، حجته على خلقه. يعني هي وعاء لهشك الإمام، غير همو وعاء لهشك الإمام. يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا. مرة أخرى، لما أدخلت سليل أم الإمام العسكري على الإمام الهادي، قال سليل مسلول من الآفات والآهات والأرجاس والأنجاس، ثم قال لها: سيهب الله لك حجته على خلقه، يملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا. شوفوا إخواني، في عاشوراء وبعد عاشوراء هذا حدث، ومثل ما حدث في عاشوراء وبعد عاشوراء أيضا حدث بالنسبة إلى سليل. الإمام الحسين صلوات الله عليه قتل. المصلحة الإلهية العليا اقتضت أن الإمام زين العابدين صلوات الله عليه، الحجة الإلهية في الأرض آنذاك، يكون مريض حتى لا يقتل. فمن يدير شؤون عاشوراء؟ السيدة زينب. في الحقيقة الإمام زين العابدين دا يدير شؤون عاشوراء، لأن هو الإمام وهو الحي، أما في ظاهر الأمر ما يتمكن هو أمام الناس يدير عاشوراء وبعد عاشوراء. فمن قام بالأمر؟ السيدة زينب. السيدة زينب امرأة ومو من المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، بس بعض الأوقات مرأة إلهية عظيمة تقوم مقام الإمام المعصوم في فترة معينة. سليل الشكل، سليل عندما الإمام العسكري صلوات الله استشهد العالم انخبص. ليش؟ لأن من ناحية الإمام العسكري استشهد قتل ويريدون يغطون على القاتل، فالحكم العباسي يريد يخلي نفسه معزى صاحب العزاء، من ناحية يريد يستر الأمر، من ناحية يريد يقوم بالعزاء، من ناحية أعظم بالنسبة لهم يريد يشوف ابنه وين حتى يلقي القبض عليه. هي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ولهم معه. فصارت خبيصة عظيمة وفوضى. الإمام المنتظر إمام وحي موجود، أما حسب المصلحة الإلهية العليا ما يتمكن، يتصدى للأمر ظاهرا، فورا يلقى القبض عليه ويقتل، لأن كانوا مخططين لهذا الأمر، سامعين الأحاديث الشريفة، حول الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ورحمه. خو ما يصير تسيب، فمنو يدير أمور أهل البيت، يدير أمور الإمامة، الرواة، المراجعين؟ سليل، سليل. السيدة نرجس متتمكن تدير الأمور، مذكر هذا في الكتب. فالمرأة العظيمة منه سليل، أم الإمام العسكري، لاعتبارها أم الإمام العسكري دا يتصدى للشؤون وفاة أي شهادة الإمام العسكري. فهي إشكد عظيمة اللي تكون ولو لفترة قصيرة نائبة للإمام المنتظر، مثل ما السيدة زينب لفترة قصيرة كانت نائبة للإمام زين العابدين. شوفوا، يكفي في فضل سليل أنها كانت مفزعا وملجأ للشيعة بعد شهادة الإمام الحسن العسكري عليه السلام. قال الشيخ الأجل علي بن عيسى الأربلي، هذا عالم شيعي، في كتاب كشف الغمة، هذا كلامه، هذا كلام حكى لي بعض الأصحاب يعني الشيعة، أن الخليفة المستنصر، أنا هو ما أقول خليفة، طاغية من طواغيت بني العباس، أما ما أريد أخون النص، أن الخليفة المستنصر هذا ملك عباسي مشى مرة إلى سر منرى. شوفوا كمقدمة توضيحية قصيرة. نتيجة الملوك العباسيون بنوا مدينة بغداد، السلام، الزوراء، وثم انتقلوا إلى هناك، يعني القصر الملكي استقر في بغداد. ثم الملوك العباسيون القادمون هواية أفسدوا في الأرض بشكل اللي عامة الناس أبغضهم وقاموا يخافون من شعبهم، فجابوا 90,000 جندي تركي خشن للمحافظة عليهم. هذول لا يعرفون عادات المسلمين، لا عقائد المسلمين، لا أحكام المسلمين كما ينبغي، يعني موظفون ما يعرفون إلا الملك العباسي، فأي شيء صار يسووه في سبيل الحفاظ على الملك العباسي وحاشية الملك العباسي. فهذول جابوهم إلى بغداد لأن أيسوا من الشعب، من شعبهم، أنه يحافظ عليهم، بل خافوا من الشعب أن يقضي عليهم. فهذول اجوا الى بغداد 90,000 جندي مع كامل ادواتهم وترتيباتهم، يعني ثكن عسكرية كاملة، وعرفوا انه الحكم يحتاج الهم، الحكم في شعبه ماكو اعتماد، فالحكم جايبهم هذول الاتراك لان يحتاج الهم، فإذا أحسوا أن الحكم يحتاج إليهم فقاموا يأخذون راحتهم. مثلا 3-4-5 منهم الشكل قوتر من مكان إلى مكان يريدون يروحون في بغداد، يجتاز بالسوق، وبالسوق أكو نساء، أكو أطفال، أكو شيبة، أكو ضعاف، أكو مرضى، أصلا ما يدير بغداد، أفراسهم تسحق الناس اللي تواجههم. وخبرهم قول فرد شيء حتى الناس يلتفتون يتوخرون عن الطريق أبدا. فهالمرة المشكلة صارت أعقد. شعوب الحكام العباسيين كانت تئن من فساد الحكام العباسيين، هسه قامت تئن من فساد الحكام العباسيين ومن فساد الحرس مالهم. فشافوا صارت مشكلة ثانية. فنتيجة القصة مفصلة، نتيجة دزوا خبراء واختاروا مكان مدينة سامراء الحالية كمدينة جديدة يبنوها. في الحكم العباسي ينتقل من بغداد إلى سامراء ويجيب هذول 90,000 جندي تركي يبقيهم هناك ويسوي هناك ثكنة عسكرية، معسكر مو مدينة. بالتبع هم كانوا يجيبون نساء وأطفال بالتبع. وهل جيش التركي العظيم الخشن كل مجموعة منه برئيس تركي خشن خشن. وصارت أشياء نتيجة الحكم العباسي انتقل من مدينة سامراء إلى مدينة بغداد مرة أخرى. أما بعد سنوات طويلة فملوك بن العباس في سامراء كانوا يموتون، فكانوا يدفنوهم في مقبرة خاصة بهم، هذول أقرباءهم ترتيباتهم كذا. والحكم العباسي استقدم الإمام الهادي والإمام العسكري وقتل الإمامين صلوات الله عليهما. فأين دفن؟ في نفس سامراء. فالسامراء انقسمت إلى قسمين، مقابر الصالحين ومقابر الطالحين. زين، نفس الشيء اللي الآن صاير في طهران، عندك مرقد السيد عبد العظيم الحسني صلوات الله عليه، دائما مزدحم بالزوار ولا واحد يكون لدعاية. وعندك قبر الخميني دائما خلوان ويكونون لدعاية وخلوان، يكونون لدعاية وخلوان، ومخهم ما اشتغل لا من الأول ولا بعدين أنه يابع الأمور المقدسة مو بالدعاية. سويت ضريح كبير، سويت حرم كبير، صحن كبير، ترتيبات، تعال روح قلبالك، خمك زوار. ليش سويت؟ المخ ما يشتغل، المخ ما يشتغل. السيد عبد العظيم الحسني مرقده الطاهر مزدحم الزوار، يحتاج إلى توسعة، ماكو توسعة. قبر الخميني مزدحم بالشياطين وبظاهرا توسعة، بس منو يملأ هالمساحات الضخمة؟ منو يملأ؟ وسووا فرودقاه إمام خميني مطار باسمه قريب هالبناية الضخمة على حفرته في البرزخ، حتى هذا الإنسان اللي يدخل طهران بسرعة أول مرة يجي إلى قبر الخميني يزوره. المسافر السائح هم ما قاموا يجوا، راحوا لبعض المواكب الحسينية، فلوس ما فلوس، تسهيلات مادية، تعالوا. فرد موكب اجى، مو كل يوم، بالسنة مرة. وثم المكان وسيء، هذا الموكب راح جوه انغرق. ف فبقى المكان كأنه ما في أحد، بس المخ ما يشتغل. زين. إن الخليفة المستنصر مشى مرة إلى سر من رأى، من وين؟ من بغداد العاصمة الجديدة لهم، وزار الإمامين العسكريين عليهم السلام وخرج، ما زار آباء ملوك بني العباس أول مرة، راح زار الإمامين الهمامين أول مرة. شوف الحقيقة، شوف الحقيقة. وخرج فزار التربة، التربة يعني المقبرة التي دفن فيها الخلفاء من آبائه وأهل بيته، وهم في قبة، قبة يعني قبة باللغة نحكي العراقي، خاربة يصيبها المطر. من يرمم مقبرة هذول الطواغيت؟ فالسقف خرب على طول الأيام، فقام ينس المطر عندما ينزل الصغير، وعليها زرق الطيور. هذا المؤلف الإربلي يقول: وأنا رأيتها على هذه الحال في زماني، مقبرة بني العباس كانت موجودة وهالشكل، خاربة خاربة خاربة. فقيل له، قيل للملك العباسي المستنصر: أنتم خلفاء الأرض وملوك الدنيا، ولكم الأمر في العالم، وهذه قبور آبائكم بهذه الحال، لا يزورها زائر ولا يخطر بها خاطر. خطر يعني الشيء اجى في الذهن، الخاطر يعني الذهن. حتى وضع القروب القبور الخربة حتى ما يمر على الخاطر، على خاطر إنسان، مو ما يروحون للزيارة أصلا ما يفكرون. لا يزورها زائر ولا يخطر بها خاطر، وليس فيها أحد يميت عنها الأذى. يميت يوخر فيها المقبرة، حتى خادم ماكو اللي يوخر الزبالات. وقبور هؤلاء العلويين كما ترونها بالستور، بها بردات على الأبواب والقناديل والفرش والزلالي، الزلالي يعني شنو؟ الحجارة الملساء، الملساء ضد الخشنة يعني المرمر، والراشين، الراشين شنو؟ الثياب، يعني الثياب اللي يخلوها على المراقب داخل الأضرحة، والشمع والبخور وغير ذلك. فرد واحد تجرأ هالشكل جابه الملك العباسي المستنصر بهذه الكلمة، فقال المستنصر: هذا أمر سماوي. بس الخميني ما يفهم، والخامنئي ما يفهم شو تسوي. هذا أمر سماوي لا يحصل باجتهادنا، اجتهاد عن التعب، كل ما نريد نتعب نسوي قبر الخميني مزدحم ما يصير، ما يصير. ولو حملنا الناس على ذلك، إذا أجبرنا الناس على أنه يجون إلى زيارة ملوك بني العباس، ما قبلوه ولا فعلوه. الإربلي مؤلف الكتاب يقول: وصدق، صدق المستنصر العباسي، فإن الاعتقادات لا تحصل بالقهر، ولا يتمكن أحد من الإكراه عليها. قل للناس لا تروحوا إلى زيارة عبد العظيم الحسني، الناس يروحوا، اعطيهم جوائز مادية مالية دنيوية تعالوا إلى قبر الخميني ما يجون، وش تسوي؟ شو تسوي؟ قال الشيخ الأجل علي بن عيسى الإربلي في كتاب كشف الغمة، حكى لي بعض الأصحاب أن الخليفة المستنصر مشى مرة إلى سر من رأى وزار العسكريين وخرج فزار التربة التي دفن فيها الخلفاء من آبائه وأهل بيته وهم في قبة خربة يصيبها المطر وعليها زرق الطيور، وأنا رأيتها على هذه الحال. هذا كلام الإربلي. وفي نفس المقطوعة بين قوسين كاتب المرحوم المقدس الحاج الشيخ عباس القومي رضوان الله تعالى عليه الذي ألفه سنة 677 هجرية، يعني تاريخ تأليف الكتاب وتاريخ هذه القصة تقريبا هذه 677 هجرية. فقيل له: أنتم خلفاء الأرض وملوك الدنيا ولكم الأمر في العالم، وهذه قبور آبائكم بهذه الحال، لا يزورها زائر ولا يخطر بها خاطر، وليس فيها أحد يميط عنها الأذى، وقبور هؤلاء العلويين كما ترونها بالستور والقناديل والفرش والزلالي والراشين والشمع والبخور وغير ذلك. فقال: هذا أمر سماوي لا يحصل باجتهادنا، ولو حملنا الناس على ذلك ما قبلوه ولا فعلوه. وصدق، فإن الاعتقادات لا تحصل بالقهر ولا يتمكن أحد من الإكراه عليها. والأمثلة كثيرة. الآن معركة الشهيد ابن الشهيد السيد محمد رضا الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، هذا الزوار يروحون إليه. هاي الحكومة العراقية تحت ضغوط الحكومة الإيرانية هي يسوي كلكات حتى تمنع الزوار من الزيارة، الزوار ما يجيزون زين. هذا من هالناحية. روح على خلف الصفحة، الخميني عندما كان في العراق كان عنده تعاون وثيق مع البكر أولا وصدام ثانيا، والبعث العراقي كان مزوده بجوازات مزورة حتى أصحابه يتمكنون يروحون إلى إيران ويخرجون، وكان نعطيهم إذاعة مستقلة باللغة الفارسية حتى يحركون الشعب الإيراني ضد الشاه، كان نعطيهم أشياء كثيرة. فابن الخميني مصطفى قتل أو مات في ذاك التاريخ اللي التعاون بين الخميني والبكر ثم صدام كلش قوي، فبأمر الحكم البعثي دفنوه في وين؟ روح شوف، تطي مليار باون مو مليار دولار ما يدفنون أحد في ذاك المكان. روح للنجف المقدس اسأل قبر مصطفى الخميني وين، نتصدق يعني الدوخ إذا يودوك على قبره يقولون إهنا قبر مصطفى الخميني، دفنوه هنا من شكل. فالحكومة العراقية تحت ضغط الحكومة الإيرانية هاي يدعون الزوار الإيرانيين ماكو يروحون للعراق في قوافل مرتبة، هاي يقولون يا بتعالوا زوروا قبر مصطفى الخميني، ما يزور أحد سيقول. يعني عندما تدخل الباب الرئيسي للحضرة العلوية المقدسة، الباب اللي ينفتح على الرواق الصغير القصير، ثم فجأة يروح للحرم العلوي مقابل الضريح العلوي المقدس، فهذا على يسار الباب مباشرة أكو حجرة بيها قبر مصطفى الخميني. يعني الزائر كم خطوة يخطو يكون على القبر، قبر مصطفى الخميني، أما الزائر ما يجي، الزائر ما يجي. أما وين يروح؟ إذا يسمحوا له الوضع الأمني، إذا يسمح له يروح إلى مرقد مسلم بن عقيل، يروح إلى مرقد هاني ابن عروة، يروح إلى مرقد كميل بن زياد النخعي، حتى يروح إلى إشارة الحنانة، أي مكان إذا يسمحوا له يروح. أما هنا 5 أمتار 10 أمتار ربما أقل، خروح لا تقرأ الفاتحة بس شوف قبره ما يروح. لما كان في صفار سنة 60 الإمام العسكري استشهد سنة 60 للهجرة الشريفة، في يوم 8 ربيع الأول. هذه القصة مالت شهر صفر، يعني المسافة الزمنية بين هالقصة وبين شهادة الإمام العسكري إشكال بلي تقريبا هسه ما ندري هاي القصة من يا يوم من صفر، بس حتى يكون في أول يوم، فالمسافة بين أول صفر وبين 8 ربيع الأول مشي. لما كان في صفار سنة 60 بلي معلوم، لأن عندما الإنسان يعيش في نفس التاريخ فما يبين التفاصيل. لما كان في صفار سنة 260 للهجرة الشريفة المقدسة، حبس المعتمد هذا الملك العباسي آنذاك الإمام العسكري صلوات الله عليه في يدي علي بن جرين. بينا هذا الشيء فيما سبق، الحكم العباسي مثل بقية الحكومات عند سجون، بس في ذاك التاريخ عندما يأخذون عظيم ويسجنوه ما يودوا للسجون العادية، يشوفون موظف مرموق يطون السجين العظيم بيده يقولوا له انت مسؤول عنه، لازم في بيتك تضيفه حتى تراقبه ثانية ثانية، ما يأمنون يسجنوا في السجن العام حتى السجن الخاص. فهذا علي بن جرين موظف كبير، فالملك العباسي المعتمد اطّى الإمام العسكري إلى هذا، قال ترى هذا محبوس عندك، أنت مسؤول عنه مباشرة، وحبس جعفرا أخاه معه. جعفر من ذي سنتحدث حوله، فجعفر الكذاب هذا حبسه مع الإمام العسكري عد علي بن جرين، وكان المعتمد يسأل علياً علي بن جرين عن أخباره، عن أخبار الإمام العسكري في كل وقت، يعني لحظة لحظة يسأل يقول شنو ترتيبات، فيخبره علي بن جرين، يخبر الملك العباسي أنه الإمام العسكري يصوم النهار ويصلي الليل، ما عنده شغل إلا العبادة. فسأله يوما من الأيام عن خبره، يوم من الأيام الملك سأل الموظف عن خبر الإمام فأخبره بمثل ذلك، ما عندي شغل غير العبادة. فقال له الملك، قال للموظف امضي الساعة يعني الآن إليه وأقرئه مني السلام، بلغه تحياتي وقل له انصرف إلى منزلك. أطلقنا سراحك. ليش أطلقنا سراحك؟ بعد شوي يريد يقتله، فإذا في سجن يكون ويموت الناس يعرفون أنه الحكم قتله، أما إذا لا شهر أقل أكثر يكون في داره ثم يموت فالناس يقولون مات، ما يقولون استشهد. قال علي بن جرين فجئت إلى باب الحبس فوجدت حمارا مسرجا. شوف علم الغيب وشوف الولاية التكوينية. الإمام يريد يبين لعلي بن جرين وإلنا وإلى يوم القيامة أنه هم عند علم الغيب هم عند ولاية تكوينية. عند علم الغيب اللي عرف أن المعتمد أمر بإطلاق سراحه، وعند علم الغيب أنه علي بن جرين يجي يقول أنت مطلق تفضل، لهذا أحضر حمارا مسرجا. مسرج يعني شنو؟ يعني علي أدوات السفر. من وين جابه؟ من نفس المكان تقريبا اللي المائدة الإلهية نزلت على عيسى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام والحواريين عليهم السلام. فوجدت حمارا مسرجا فدخلت عليه على الإمام فوجدته جالسا وقد لبس خفه. النعل أجلكم الله الحذاء اللي ما بيستر، الخف يعني القندرة الحذاء اللي بيستر. وقد لبس خفه وطيلسانه الطيلسان الجبة وشاشته العمامة، الشاشة القماش الرقيق يسوون النار. فلما رآني نهض، أنا ما قلت لشي بس دخلت شافني نهض، فأديت إليه الرسالة فركب. يدري بس هذا الموظف لازم يقوم بالتشريفات القانونية. فأديت إليه الرسالة فركب، فلما استوى على الحمار زين يعني استقر وقف. منو ده يقول؟ علي بن جرين. فقلت له ما وقوفك يا سيدي؟ روح أنت مطلق السراح. قبل ما يتبدل رأي الملك العباسي روح. فقال لي حتى يجيء جعفر. مؤمن الوفاء. فقلت إنما أمرني بإطلاقك دونه. الملك العباسي قال أنت مطلق السراح مو جعفر. فقال لي ترجع إليه إلى الملك العباسي فتقول له خرجنا من دار واحدة جميعا، فإذا رجعت وليس هو جعفر معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك. الإمام خط، جعفر غير خط. فربما بعض الرجال بعض النساء يقولون إيه لأن الخطين مختلفين، فالإمام أطلق سراح نفسه وما أطلق سراح أخو جعفر فتصير فتنة. فمضى وعاد. علي بن جرين راح للملك العباس وعاد، فقال يقول لك الملك قد أطلقت جعفرا لك. وسأقر التاريخ شوف جعفر إش قد أذى الإمام العسكري ومن يتعلق بالإمام العسكري، والحال الإمام العسكري طلع من السجن. مرة أخرى للتأمل، لما كان في صفار سنة 260 للهجرة حبس المعتمد الإمام العسكري في يدي علي بن جرين وحبس جعفرا أخاه معه، وكان المعتمد يسأل عليا عن أخباره في كل وقت فيخبره يوما فيخبره أنه يصوم النهار ويصلي الليل. فسأله يوما من الأيام عن خبره فأخبره بمثل ذلك، فقال له امض الساعة إليه وأقرره مني السلام وقل له انصرف إلى منزلك. قال علي بن جرين: فجئت إلى باب الحبس فوجدت حمارا مسرجا، فدخلت عليه فوجدته جالسا وقد لبس خفه وطيلسانه وشاشته، فلما رآني نهض فأديت إليه الرسالة فركب، فلما استوى على الحمار وقف، فقلت له: ما وقوفك يا سيدي؟ فقال لي: حتى يجيء جعفر. فقلت: إنما أمرني بإطلاقك دونه. فقال لي: ترجع إليه فتقول له. خرجنا من دار واحدة جميعا، فإذا رجعت وليس هو معي كان في ذلك ما لا خفاء به عليك. فمضى وعاد فقال: يقول لك قد أطلقت جعفرا لك. حديث شريف آخر سلم الإمام العسكري صلوات الله عليه إلى نحرير. نحرير موظف كبير من موظفي الحكم العباسي آنذاك. شوفوا ما دزوا للسجن، أعطوه لموظف كبير. تروحوا للتاريخ شوفوا إيش قد الإمام العسكري سجن إلى أن قتلوه استشهد. سلم الإمام العسكري إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه. نحرير كان يعذب الإمام في السجن. فقالت له امرأته زوجة نحرير، قالت لنحرير: اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك. أنا أعرف هذا الإنسان إلهي، ليش تعذبه؟ مسجون ليش تعذبه؟ وذكرت له صلاحه وعبادته. ذكرت الزوجة لنحرير صلاح وعبادة الإمام وقالت: إني أخاف عليك منه، تري شور بك يطي حظك. هذا أخذته العزة بالإثم، فقال: والله لأرمينه بين السباع. هذول في زمن صدامهم يمكن مرة سواه. هذول ملوك بني العباس في تلك العصور يجيبون سباع هسه من الهند من افريقيا من وين ما ادري، ومدرب ومعلم ومدير السباع، فيخلون لهم مكان خاص، فهذول يجوعوهم. هو السبع اذا شاف ادمي ما يحتاج الى تجويع، يجوعوهم. فعندما يريدون يقتلون فرد مخالف إلهم بشكل بشع فيذبوا بين أيدي هذول السباع. هذول السباع ما يأكلوا، يمزقوه. ليش؟ لأن كلش جوعاني. فيعني القتل بالتعذيب. صدامهم حسب ما يقال مرة سووية أحد المخالفين ماله بس بالكلاب مو بالسباع. فقال: والله لأرمينه بين السباع. أما مهما كان هذا نحرير موظف، وموظف الحكم المستبد يعني أقل من فارة، يخاف من الرئيس. قال لزوجته أنه أنا لألقينه بين السباع، أما فنه يشرب ماي بدون أمر قائده. هسا هذا قائد عظيم، خليه يكون عظيم بس عبد بالنسبة إلى القائد اللي فوق منه. ثم استأذن في ذلك. نحرير استأذن الموظف الأعلى منه في هذا الشيء، أنه نلقي الإمام بين يديه. فأذن له فرمى به إليها، رمى نحرير بالإمام إلى السباع، فلم يشكوا في أكله. الموظفين السجانين المعذبين كان عندهم يقين أنه ينوكل الإمام بشكل بشر. بعد مدة فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال فوجدوا عليه السلام قائما يصلي وهي حوله، فأمر بإخراجه إلى داره. فإن حرير قال فورا أخرجوا الإمام العسكري إلى داري حتى لا نفتضح أكثر، لأن كل ساعة إذا كان يبقى بين السباع وهي ذول يقدروا فكانت الفضائح تصير أكثر تنتشر. سلم الإمام العسكري إلى نحرير وكان يضيق عليه ويؤذيه، فقالت له امرأته اتق الله فإنك لا تدري من في منزلك، وذكرت له صلاحه وعبادته وقالت إني أخاف عليك منه، فقال والله لأرمينه بين السباع. ثم استأذن في ذلك فأذن له فرمى به إليها فلم يشكوا في أكله. فنظروا إلى الموضع ليعرفوا الحال فوجدوه عليه السلام قائما يصلي وهي حوله، فأمر بإخراجه إلى داره. حديث شريف آخر، لما هم المستعين، المستعين ملك عباس، ملك عباس هم نوى أراد صمم عزم، لما هم المستعين في أمر الإمام العسكري بما هم، المستعين الملك العباسي في زمانه سوى مؤامرة، يعني خطط لمؤامرة. المؤامرة شنو؟ أنه يقول جيبوا الإمام العسكري من المدينة المنورة إلى الكوفة، إلى الكوفة. في الطريق سووا له حادث، ما كان في زمن البعثيين، حادث سيارة ويقولون قتله، أحسن يقولون قتله. لما هم المستعين في أمر الإمام العسكري عليه السلام بما هم، وأمر سعيد الحاجب، عندما يقولون حاجب يعني موظف مرموق، فسعيد موظف مرموق كان في ذاك التاريخ، أمر الملك العباسي المستعين الموظف المرموق ماله اللي اسمه سعيد بحمله إلى الكوفة، أنه يجيب الإمام من المدينة إلى الكوفة ليس إلى العاصمة، حتى لا يقولون أنه الملك العباسي قتله، لا، الإمام من المدينة كان رايح للكوفة عند شوط، ففي الطريق صار إلى حادث. وأن يحدث عليه في الطريق حادثة، أمر الملك سعيد الحاجب أن يدبر للإمام في الطريق حادثة. عندما هالمؤامرة صارت، يعني خطط لها، خطط لها الملك العباسي، انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم، شيء طبيعي. وكان بعد مضي الإمام الهادي عليه السلام بأقل من 5 سنين استوى الإمام الهادي قتل، فهسه بعد أقل من 5 سنين يريدون يقتلون إمام جديد، هذا شلون يصير؟ فكتب إليه، كتب للإمام محمد بن عبد الله والهيثم بن سيابة، هذا النص مال رسالتهم، بلغنا جعلنا الله فداك خبر أقلقنا وغمنا، وبلغ منا، بلغ منا يعني إهواء يأثر بينا، من يدري شنو نسوي، فوقع، وقع يعني أعطى جواب الرسالة في نفس الرسالة، مو في رسالة جديدة، فوقع بعد 3 يأتيكم الفرج، انتظروا بس 3 ليالي الفرج يجي. فخلع المستعين في اليوم 3 وقعد المعتز، قعد المعتد، قعد يعني شنو؟ يعني صار ملك. المستعين خلع من الملوكية والمعتز صار ملك. المعتز هذا اللي نتيجة قتل الإمام العسكري عليه السلام. لما هم المستعين في أمر الإمام العسكري بما هم، وأمر سعيد الحاجب بحمله إلى الكوفة وأن يحدث عليه في الطريق حادثة، انتشر الخبر بذلك في الشيعة فأقلقهم. وكان بعد مضي الإمام الهادي بأقل من 5 سنين، فكتب إليه محمد بن عبد الله والهيثم بن سيابة: بلغنا جعلنا الله فداك خبر أقلقنا وغمنا وبلغ منا، فوقع بعد 3 يأتيكم الفرج. فخلع المستعين في اليوم 3 وقعد المعتز. إخواني، أكو عندنا الآن حديث مفصل جدا نخليه للأسبوع القادم، وعندنا دقائق إن شاء الله نصرفها في استعراض بعض الأحاديث الشريفة المروية عن الإمام العسكري صلوات الله عليه. قال الإمام العسكري صلوات الله عليه: حديث هواي مهم، أورع الناس من وقف عند الشبهة. التقوى معناها شنو؟ معناها ترك المحرمات وفعل الواجبات. الورع شنو؟ الورع يعني ترك المحرمات. لهذا يقولون التقوى والورع، مع أن الورع داخل في التقوى. التقوى فعل الواجبات، ترك المحرمات، الورع ترك المحرمات. فليش يقولون الورع التقوى والورع؟ لأن ترك المحرمات أصعب من فعل الواجبات. هذا المدمن السكير دائما، هذا مستعد يصلي صلاة الظهر مو 4 ركعات 8 ركعات، أما يترك الخمرة لا. فالورع يعني ترك المحرمات أصعب من فعل الواجبات، لهذا يركزون عليه التقوى والورع. هسه عندك ورع وعندك أورع. أورع يعني أكثر ورعا، أكثر ورعا منه أورع الناس من وقف عند الشبهة. مال جاي من الخامنئي، ما أدري هذا حلال حرام؟ تدري أنه حرام؟ لا. تدري حلال؟ لا. فالشبه الشبه مو شكل أنت أرفض المال. إذا رفضت المال فأنت أورع، إذا لم ترفض فأنت ورع مو أورع. أورع الناس من وقف عند الشبه. بعد: وأعبد الناس من أقام على الفرائض. أقام يعني استمر. سنة يصلي صلاة الظهر، أما فريد يوم بالسنة ما يصلي صلاة الظهر. أعمال كثيرة فبعد ما إلي كيف يصلي صلاة الظهر. أما إذا إقام على الفرائض صارت الإقامة الدوام الاستمرار الديمومة. أعبد الناس من أقام على الفرائض، لا تقول أعبد الناس من صلى صلاة الليل، لا تقول أعبد الناس من زار الإمام الحسين عليه السلام بمناسبة 40، لا. وأعبد الناس من أقام على الفرائض، من أقام على الفرائض. وبعد: وأزهد الناس من ترك الحرام. البطران زاهد، زاهد يعني شنو؟ يعني ما يأكل الطيبات. أما مرة يحصل على حرام يقول أنا إشكت شايف التلفزيون الإنجليزي أنواع الخمور، هسه مرة خلي أذوق، مرة خلي أذوق. أحسنتم؟ و ازهد الناس من ترک الحرام، اترک اترک لا يريد منك زهد، يريد منك ترك الحرام. لا اكل دندرما مو مشكله. واشد الناس اجتهادا، الاجتهاد يعني تحمل الصعوبه. فأشد الناس اجتهادا يعني شنو؟ يعني إهواي يتحمل صعوبة. وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب، ما يريدون منك تحمل صعوبة، يريدون منك ترك الذنوب. يقول أنا ليلة القدر كان في الشتاء، تدري شنو سويت؟ أو شنو سويت؟ صليت 1000 ركعة وهالشكل. أما عندما صار يوم القدر فكان نعسان تعبان، 1000 ركعة مصلي، قال هسه خليني اتفرج على هاي المجلة اللبنانية الجديدة، يتفرج عليها وفيها صور الحسناوات. ما يريدون منك اشد الناس اجتهادا، يريدون منك ترك الذنوب. نعم، من أول القدر إلى فجر القدر، بس بالصبح بالنهار لا تشوف صور الحسناوات. قال الإمام العسكري عليه السلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة، وأعبد الناس من أقام على الفرائض، وأزهد الناس من ترك الحرام، وأشد الناس اجتهادا من ترك الذنوب. وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.